بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني،
نواصل درسنا في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. واقرأ باب أحكام المياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني اليماني الصنعاني، قال رحمه الله في كتابه الدرر رسالة الدرر البهية، قال باب في أحكام المياه. الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل.
هذا الكتاب هو كتاب الطهارة، واندرج تحته باب أحكام المياه. والكتاب اسم لجنس الأحكام يشتمل على أبواب الطهارة. فمثلا باب أحكام الآنية يندرج تحت كتاب الطهارة، باب أحكام المياه، وهكذا. والكتاب من المصادر السيالة كما يقول أهل اللغة، التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا وكتابة، ومعنى الكتاب لغة الجمع، الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة. وكذلك الكتابة بالقلم سميت كتابة لاجتماع الكلمات والحروف، لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. والحكمة من تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب، أولا اقتداء بالقرآن الكريم، حيث كان سورا، وثانيا تسهيلا للمراجعة، تسهيلا للمراجعة، فهذا يسهل على طالب العلم. مثلا يراجع اليوم باب أحكام المياه، وغدا باب أحكام الآنية، وهكذا باب المسح على الخفين، باب أحكام الحيض. ثالثا بعثها على الحفظ والتحصين، بعثها وحثها أي النفس على الحفظ والتحصين. فمثلا يسهل على طالب العلم مثلا أن يحفظ اليوم باب أحكام الآنية أو باب أحكام المياه، وغدا يحفظ الآنية وهكذا، فهذا يسهل ويعين على الحفظ. كالمسافر إذا قطع مرحلة شرع في أخرى، فابتدأ المؤلف بباب أحكام الآنية، باب أحكام المياه، وهذا مندرج في كتاب الطهارة تحت كتاب الطهارة. والطهارة عرفها العلماء لغة بالنظافة والنزاهة من الأقذار، بالنظافة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء، أما في الشرع فإن الطهارة تطلق على معنيين، تطلق على معنيين، الأول وهو أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله عز وجل، وهي أهم من طهارة البدن، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. الثاني فرع، الأول أصل والثاني فرع، وهي الطهارة الحسية. وتعريفها في الشرع: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وتكون بالماء وما ينوب عنه كالتيمم، وما ينوب عنه كالتيمم. مثاله، وبالمثال يتضح المقال، مثاله: رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، بعد أن بال لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال المانع من الصلاة، لزوال المانع من الصلاة. فقولهم ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه كصاحب سلس البول، وما في معناه مثاله صاحب سلس البول. فيكون هذا الوضوء من صاحب سلس البول كونه توضأ، وصاحب السلس يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويتوضأ لكل صلاة، صاحب سلس البول والمستحاضة ومن عنده كذلك تفلت الريح، فيكون هذا المعنى حصل به معنى ارتفاع الحدث، مع أن البول لم يزل، أن البول لم يزل. هل زال البول بعد ما توضأ؟ لا، البول مستمر، لكن الشرع لضرورته ولعذره أجاز له ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، والخبث هو النجاسة، والخبث هو النجاسة. وقال زوال الخبث ولم يقل إزالة الخبث، لماذا؟ سواء زال الخبث بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى طهارة، يسمى طهارة. كما لو كان على أرض نجاسة فجاء مطر على تلك النجاسة وذهبت، فإن النجاسة زالت زوال الخبث، فإنها تطهر تلك الأرض. وإزالة النجاسة سواء من البدن أو من البقعة التي يصلي عليها الإنسان، كما في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بذنوب من ماء ثم صبه على بوله، أو كان من الثوب، أو كان من الثوب كما في قصة الحائض التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فإزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة التي يصلي عليها الإنسان. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في تقسيم للطهارة، قال شيخنا رحمه الله وتنقسم الطهارة إلى قسمين، وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة بالوضوء من الحدث الأصغر بموجباته المعروفة عند الفقهاء، بموجباته المعروفة عند الفقهاء، وهذه تسمى الطهارة الصغرى. نعم، طهارة بالوضوء من الحدث الأصغر بموجباته المعروفة عند الفقهاء، وهذه يقول الشيخ هي الطهارة الصغرى للحدث الأصغر، وموجباته خروج الريح والصوت وكذلك المذي في حق الرجل والمرأة والنوم المستغرق إلى غير ذلك من نواقض الوضوء. القسم الثاني طهارة كبرى من الحدث الأكبر، وهي الحيض في حق النساء والجنابة في حق الذكور والإناث، والجنابة في حق الذكور والإناث. لماذا بدأ المؤلف رحمه الله بالطهارة؟ لماذا بدأ المؤلف رحمه الله بالطهارة؟ أولا لأن الطهارة آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلف، وهي مفتاح الصلاة. الأمر الثاني يقول أهل العلم لأنها تخلية من الأذى، لأنها تخلية من الأذى، والتخلية قبل التحلية، والتخلية قبل التحلية، كونه يتخلى ويزيل الأذى قبل التحلية. وثالثا اتباعا لسنة المصنفين، اتباعا لسنة المصنفين من المؤلفين، فهم يبتدئون بالطهارة، وهذا هو رأي سديد. فالصلاة هي عمود الدين وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة هي من آكد شروط الصلاة. ثم بعد ذلك ابتدأ المؤلف قال والماء طاهر مطهر ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. أولا تقسيم المياه، ذهب بعض العلماء إلى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهو مذهب جمهور العلماء. فقالوا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وذهب بعض العلماء إلى تقسيم المياه إلى قسمين: طهور ونجس. وذهب بعض العلماء إلى تقسيم المياه إلى أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، ومشكوك فيه. فمن ذهب إلى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام قال: القسم الأول هو الطهور، الطهور. وما الفرق بين الطهور والطهور؟
الطهور هذا المراد به الوضوء الفعل،
الفعل.
والطهور،
والطهور الماء. حسن. وكذلك مثله الغسل والغسل. الغسل يراد به فعل الاغتسال، والغسل يراد به الماء الذي يغتسل به. قال: القسم الأول الطهور، الطهور ويسمى الماء المطلق، ومثله السحور والسحور. السحور ما يتسحر به، والسحور هو فعل السحور، هو فعل السحور التسحر. فبالضم يراد به الفعل، وبالفتح يراد به الأكل. الطهور هو يسمى الماء المطلق، وتعريفه عرف بأنه الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. وعرف كذلك بأنه الماء الذي لا يضاف إليه شيء، الذي لا يضاف إليه شيء، كماء السماء وماء البرد وماء الثلج وماء الينابيع والآبار والأنهار. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وثبت في الحديث الصحيح، وبعضهم حسنه في مسند الإمام أحمد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. قال أحمد شاكر: حديث صحيح، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وكذلك من الماء الطهور ماء البحر، ماء البحر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة، وقال الحافظ ابن حجر ورجحه، ورجح ابن مندى صحته، وصححه ابن المنذر والبغوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. النوع الثالث من أنواع الماء الطهور الماء المتغير بطول المكث، الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء يتناوله باتفاق العلماء. والماء المتغير يسميه بعض العلماء بالماء الآجن. القسم الثاني من أقسام المياه كما قلنا عند بعض أهل العلم وهم الجمهور الماء الطاهر الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، وهو الماء الذي لا يتناوله اسم الماء، لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل الخل وماء الورد وسائر المائعات والعصير ونحو ذلك. أما إن بقي والمخالط كذلك بالزعفران وتغير الماء وانتقل عن اسميته، أما إن بقي الماء على إطلاقه حصل له مخالط طاهر لكن بقي الماء على إطلاقه فهو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا يجوز العدول عنه، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين توفيت ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. يغسلنها بماء وسدر، السدر مختلط بالماء والكافور مختلط بالماء، لكن لم ينقل الماء عن اسميته، بقي ماء لكنه اختلط به طاهر ولم ينقله عن الإسمية، فهو يعتبر طهور. لكن إن انتقلت الإسمية، انتقل من ماء إلى عصير مثلا، ماء جعلت بينه عصير ليمون أو برتقال أو نحوه وأصبح عصيرا، هل يعتبر ماء الآن؟ لا، انتقل عن إسميته، فإن انتقل عن الإسمية أصبح عصير فهذا يعتبر طهور ولا يعتبر طاهر ولا يعتبر طهور. وسوف يأتي معنا القول الراجح في أقسام المياه إن شاء الله. القسم الثالث وهو الماء الذي لاقته نجاسة، الماء الذي لاقته نجاسة وله حالتان: الحالة الأولى أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحة، خالطته نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو ريحة بنجاسة، فهذا لا يجوز التطهر به إجماعا، وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر وابن الملقن، نقل عنهم الإجماع. الحالة الثانية الماء الكثير، الماء الكثير الذي يبقى على إطلاقه ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، حصلت فيه نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فحكمه طاهر مطهر قل أو كثر عند جمع من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صحيح، وهناك زيادة ضعيفة: إلا من غير لونه أو طعمه أو ريحه، لكن المعنى صحيح. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد والدارمي والترمذي والنسائي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. وقد اختلف العلماء في الماء القليل، ما حد الماء القليل وما حد الكثير، متى يكون هذا الماء لو وقعت فيه نجاسة لا تؤثر فيه؟ في الغالب إلا أن تغيره. فقال بعض الفقهاء: ما كان 10 أذرع في 10 أذرع هذا الماء الكثير. وقال بعض الفقهاء: ما إذا حركت أحد طرفيه لم تسر الحركة للطرف الآخر. وقال بعض الفقهاء: حده ذراع ونصف عرضا في ذراع ونصف عمقا. ويأتي في مسألة القلتين إن شاء الله مزيد التفصيل. بعض العلماء كما قلنا لكم يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه الشيخ السعدي، ورجحه الشيخ ابن باز، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في شرحه على أخصر المختصرات. قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن إثبات قسم من المياه لا هو طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، قاطعا للنزاع. وقالوا: لأن الماء الطاهر أصلا لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، يسمى إما عصير أو شاي انتقلت اسميته، ولا ليس له وجود في المياه، ليس له وجود في المياه لأنه انتقلت اسميته عن الماء. قول المصنف رحمه الله: الماء طاهر مطهر، لا خلاف في ذلك أن الماء طاهر مطهر، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وقام على ذلك الإجماع، كما يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة الأصلية، وهي بقاء ما كان على ما كان. وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأدلة، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني، وهو حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم. وكذلك: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، والصواب أنه صحيح، صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين، أي عن كونه طاهرا في نفسه وعن كونه مطهرا لغيره، إلا ما غير لونه أو طعمه بالنجاسات. قال صديق خان رحمه الله: وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها، هو أرجح المذاهب وأقواها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق، ينجس بالاتفاق. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وقال الشافعي رحمه الله في الأم، أي كتاب الأم، كتاب الأم وهو كتاب للإمام الشافعي رحمه الله نفيس، وبعض طلبة العلم المبتدئين يقول: الإمام الشافعي رحمه الله ألف هذا الكتاب كله في الأم؟ هذا كتاب أم في العلم، في الفقه، في الأحكام. قال الشافعي رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. وهو قول العامة، يقول الشافعي وهو قول العامة: لا أعلم بينهم فيه اختلافا، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. وقال الباجي من المالكية: ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته. وقد حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان والبيهقي وابن عبد البر والعراقي. وقال العلامة السعدي رحمه الله: اتفقوا على أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس. الدليل الثاني من النظر، وهو أن الماء الطاهر إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإننا إذا استعملناه أصبحنا مستعملين للنجاسة نفسها، فيجب الامتناع عنه. وقال حرب بن إسماعيل سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه، قال فلا يتوضأ به ولا يشرب، فلا يتوضأ به ولا يشرب. قال الإمام أحمد وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له ذلك، وذلك أمر ظاهر. قال الخلال رحمه الله وإنما قال الإمام أحمد ليس فيه حديث، لأن هذا الحديث حديث أبي سعيد الماء طهور، قلنا أن هذه اللفظة صحيحة، أما زيادة إلا ما غلب على لونه أو ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فهذه يقول الإمام يقول الخلال يرويه سليمان بن عمرو ورشدين وكلاهما ضعيف، الزيادة ضعيفة لكن المعنى عليها والعمل بها أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم إن الماء المتغير يشتمل على مبحثين، الماء المتغير يشتمل على مبحثين. المبحث الأول الماء المتغير بالمجاورة، الماء المتغير بالمجاورة، والمقصود إذا تغيرت رائحة الماء فقط ولا يشمل تغير الريح ولا يشمل تغير الطعم، ولا يشمل تغير الطعم. وقيل لا فرق بين تغير بالرائحة وبين تغير الطعم واللون، وهو قول في مذهب المالكية. مثاله ماء طهور تغيرت رائحته بسبب رائحة كريهة قريبة منه، هذه كأن يكون ميتة ليست في الماء لكن بجوار الماء فانتقلت تلك الرائحة الكريهة ولم تقع فيه تلك النجاسة، فما حكمه؟ حكمه الصحيح أنه طهور، طهور عند جميع أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وقد حكى الإجماع عدد من العلماء منهم الحطاب من المالكية والنووي من الشافعية وابن مفلح وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة ومع كونه طهورا بالإجماع قال بعض العلماء الأولى التنزه عنه، الأولى التنزه عنه، يعني ليس من باب التحريم، من باب التنزه، التنزه عنه إن أمكن، إذا فيه ماء غيره فالأفضل التنزه عنه. فإذا وجد ماء لم يتغير بالمجاورة فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة. وقالوا ربما يكون من الناحية الطبية فيه ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحل في الماء، تحل في الماء. المبحث الثاني إذا وقعت في الماء النجاسة، وهذه من باب المخالطة، الماء المتغير بالمخالطة، إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه نجس، نجس. وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. ماء البحر يا إخوة، ماء البحر طهور، ماء البحر طهور عند الأئمة الأربعة، لقوله تعالى لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد حكي الإجماع على ذلك. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: ماء البحر طهور يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر، يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر. ونقل عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. متى يطهر النجس؟ إذا كان هناك ماء نجس متى يطهر؟ قال العلامة السعدي رحمه الله: القول الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه متى زال تغير الماء على أي وجه كان بنزح، أي بنزح النجاسة أو إضافة ماء إليه، أضيف ماء كثير على هذا الماء النجس فذهبت النجاسة، أو زال تغيره بنفسه طالت المدة وتعرض للشمس كثيرا فزالت النجاسة مثلا، أو بمعالجة، الآن يستخدمون معالجة للمياه النجسة فتزول تلك النجاسة، تصفية وتنقية، سواء كان قليلا أو كثيرا. متى ما زالت النجاسة من الماء فإنه يعتبر في هذه الحالة الماء طهور. قال العلماء: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما على المذهب الحنبلي أنه إذا كان الماء أقل من قلتين فلا بد من إضافة طهور كثير إليه. إذا كان أقل من قلتين فلا بد من إضافة ماء طهور إليه، وإذا كان قلتين فأكثر فتزول النجاسة عندهم إما بالإضافة، أو إذا تغير النجاسة بنفسه بسبب الريح أو بنزح فإنه ينقى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه متى زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريقة كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وما هي إلا مذاكرة، وصلى الله وسلم على نبينا.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.